آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونلتقي على بركة الله في حلقة جديدة من آداب البيت المسلم تستمعون إليه من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذ الفاضل فاطمة الأميري وبكل مستمع متابع للبرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد المؤمن وبمستمعينا الكرام.
أعزائنا المستمعين، سيكون حوارنا لهذه الحلقة كيفية تسخير الوسائل التسلوية والعلمية والإعلامية لصالح البيت المسلم وجعلها مصدر بناء لا هدام ومصدر نفع لا ضرر من خلال حسن الاختيار والانتخاب الجيد المدروس القائم على أسس تربوية ودينية وقائم على أساس المسؤولية الشرعية. بعد أن نكمل الجواب على سؤال وهو قارن بين أسرتين مسلمتين، أسرة فقيرة محرومة من كل الوسائل الحديثة وأسرة أخرى كذلك مسلمة ملتزمة لكنها غنية مستهلكة لأغلب وسائل التقنية الحديثة، فالمقارنة تكون إنه هل هناك فرق في الأدب والسلوك والثقافة والمعرفة بين أبناء الأسرتين وبين أفراد الأسرتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن المجالات المفتوحة أمام أبناء العائلة الغنية التي يمكن تهيئة الوسائل الحديثة والوسائل التقنية لأولادها، مجالات الانحراف والانزلاق أمام مثل هؤلاء الأفراد يكون أكثر من مجال الانحراف أمام أبناء العوائل الفقيرة. ولكن في نفس الوقت لابد أن نؤكد على أهمية مثل هذه الوسائل في تنمية قدرات الأبناء واتساع أفهامهم وتنمية ذكائهم وانفتاحهم على العالم المفيد النافع طبعا، وليس على العالم الإباحي. ولذلك نجد الانحراف عند أبنائهم واضح جدا، ولكن لو استثمرت هذه الوسائل من أجل تربية الأولاد وتأديبهم بالآداب التي يحبها الله ورسوله، ففي الحقيقة هناك برامج إسلامية، برامج قرآنية، برامج علمية، برامج ثقافية في كافة المجالات يمكن الاستفادة من هذه الوسائل.
ولكن بعض العوائل الفقيرة نرى بعض أبنائها قد انحرفوا نتيجة الضغط والحرمان من هذه الوسائل وذهبوا إلى
نعم بالتأكيد. فهذه الحالة الموجودة عند أبناء الأثرياء والأغنياء تقابلها حالة أخرى أمام أبناء الفقراء. فأبناء الفقراء صحيح مجالات الانزلاق والانحراف قد تكون غير تلك المجالات المفتوحة أمام أبناء الأغنياء، ولكن أيضا نجد أن أبناء الفقراء عندما يعيشون الحرمان ويعيشون الضغوط النفسية والضغوط الاقتصادية يلجؤون إلى أبواب التنفيس في انحرافات مختلفة قد تكون
في مجالات أخرى
مخفية غير واضحة. لكن أيضا في المقابل هناك من أبناء الفقراء ومن أبناء العوائل المحرومة هناك الكثير من ممن أبدع في حياته ومن صار من العلماء والعظماء. وكثيرا ما نجد أن تاريخ الكبار وتاريخ العظماء نجد أنهم من أبناء العوائل المحرومة والفقيرة. فهذا يعني أن مسألة التربية، مسألة أسلوب الأبوين وأسلوب المربين في تربية أبنائهم على الآداب الفطرية أو الآداب الإنسانية أو الآداب الإسلامية. ونحن في الحقيقة نهيب بالعائلة المسلمة في أن تأخذ من المنبع والمنهل الواسع العظيم آداب تربية الأبناء، على ماذا يجب أن يؤدب الأبناء، لأنه بتأديب الأولاد على الآداب الصحيحة سوف يحب الولد سواء كان غنيا أو فقيرا، يحب دينه، يحب قرآنه، يحب المفاهيم، يحب العلم، يحب القلم، يحب الخدمة للعالم الإسلامي. هذا ما لا نجده مع الأسف
في كل الحالات، في حالة الحرمان وفي حالة الرخاء ترجع القضية إلى المربي، إلى المرشد، إلى الأم، إلى الأب، إلى المسؤولين
أو المجتمع. أو المجتمع، لأن الأبناء يخرجون من المدرسة الصغيرة في الأسرة إلى المدرسة الكبيرة في المجتمع.
نعم، أحسنتم. في الفضائيات والإنترنت وغيرها من قبيل هذه الوسائل، في رأيي فيها أربعة خطوط عموما لمن يتابعها: خط يدعو لتفسيد الأجيال وإسقاطهم في الرذيلة تحت تأثير العنف اللا أخلاقي والجنس وغيرها من اللا أخلاقيات والانحرافات، وخط يدعو إلى التخدير الروحي والجسدي بحيث ينسى الإنسان أنه هو موجود في هذه الدنيا، وخط ثالث يدعو إلى العلم والمعرفة المادية بعيدا عن الروح، وهناك خط تبليغي إسلامي واضح مبرمج تبثه إيران الإسلام وغيرها من الدول الإسلامية. السؤال هنا كيفية وضع خطة لأفراد البيت المسلم لأخذ الصالح من هذه القنوات الكثيرة كثيرة العدد والوسائل التي لا تخضع لرقابة، وطرح الطالح تأدبا بآداب الشريعة الإسلامية.
طبعا هنا كما تفضلتم فإن هذه الاتجاهات والخطوط في بث البرامج على شاشات التلفزيون والإنترنت وغيرها، هذه الاتجاهات لا يمكننا معرفة الصالح منها والطالح ما لم نرجع إلى المرجع العظيم الإسلام، ونجد ما هو المنكر في الإسلام وما هو المعروف في الإسلام. لكي نتأدب بآداب الإسلام فننكر المنكر ونأمر بالمعروف. فالبرامج التي تبثها تلك الشاشات من خلال معرفتنا للحرام والحلال نستطيع أن نجعل هناك حاجز، ونستطيع أن نضع هناك خط فاصل، خط فاصل بين ما يجوز مشاهدته. من خلال هذه القاعدة يمكن للمربين أن يحددوا ساعات المشاهدة، ساعات اللعب، البرامج التي يمكن مشاهدتها، البرامج التي يمكن ممارستها، وهكذا. فالآباء والأولياء المربين ينبغي عليهم أن يتعاونوا وأن يعوا مسؤوليتهم تجاه هذه البرامج، يعني لا فقط تجاه الأبناء وإنما تجاه هذه البرامج. فعندما يجد أن هذا البرنامج يخدم الحالة الإيمانية، يخدم الحالة الإسلامية، يخدم البيت المسلم، فينبغي السماح لأبنائه بالمشاهدة. وإذا وجد أن هذه البرامج لا تخدم، فعليه أن يأتي بالأسلوب وبالحكمة والموعظة الحسنة لتفهيم الأولاد لكي يمتنعوا، لا أن يمنعهم، هذه مسألة جدا مهمة، يمتنعهم من مشاهدة مثل هذه البرامج. ونجد أن المؤسسات المسؤولين عن مثل هذه البرامج في الدول العربية والإسلامية سعت إلى برامج جيدة، برامج تخدم البيت المسلم والطفل المسلم، ووضعت وبالخصوص طبعا إيران الإسلام وضعت برامج تلفزيونية أو في الفضائيات تخدم بالواقع الطفولة البريئة عند الإنسان المسلم، وتخدم الفطرة البريئة عند الإنسان المسلم. فلا بد في مثل هذه البرامج طبعا إعداد وتهيئة برامج وأفلام ومسلسلات سواء للكبار للصغار، لكن ماذا؟ وفق المعايير الإسلامية والأخلاقية.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إن شاء الله، فانتظروا معنا. أستاذة فاطمة، يظهر أن لديكم إضافة على الجواب.
نعم،
فأكملوا حتى ندخل معكم في
سؤال. نعم، بالنسبة آخر إلى ما وضعته الجمهورية الإسلامية من خطط لتنقية وتهذيب البرامج، الوسائل الحديثة، وسائل التكنولوجيا والتقنيات، هناك من جملة هذه البرامج الاستعانة بالمتخصصين التربويين والعلماء للإشراف على البرامج، سواء البرامج المنتجة داخل الجمهورية الإسلامية أو الأفلام التي تستورد من خارج البلاد. فهناك انتقاء للأفلام والبرامج المنتجة في البلدان الغربية وغير الإسلامية، خصوصا تلك الأفلام التي تخلو من تلويحات إشارات مثلا غير منضبطة أخلاقيا.
نعم،
فيعني تنتقي برامج تنسجم والذوق الإسلامي الرفيع والسلوك الإنساني النبيل، وكذلك تهدف لتثقيف المجتمع وبالخصوص الأطفال وبناء الأبناء تربية صحيحة وسليمة. ولذلك طبعا ينبغي بالنسبة إلى المسؤولين في الدول الإسلامية عن مثل هذه المجالات.
نعم،
وعن مثل هذه المشاريع والبرامج التعاون فيما بينهم لوضع الخطط لبث برامج قوية.
نعم،
بحيث تقابل البرامج التي تبثها الدول الغربية لإفساد وحرف أجيالنا.
ولكن كيف تكون صعبة هذه والحريات الإعلامية والإعلانية والنظام المادي أصبح لا يعتبر الجانب الروحي والجانب الأخلاقي والديني والتربوي، واقعا أصبح اليوم هو الحاكم في حركة المجتمع، وهذا هو أساس المشكلة. فالقضية تتصل بالخط العام في هذا المجال، ولا سيما أن هناك فئات تخطط لإفساد العالم أكثر مما يخططون المسؤولين الإسلاميين. يعني هؤلاء أولئك الذين يخططون لإفساد العالم عن طريق وسائل الإعلام، هذه تفسد الأجيال وتسقطهم في الرذيلة تحت تأثير اللا أخلاقيات والانحرافات. واقعا المربي بشكل عام والأب والأم الآن بشكل خاص يعني مسؤولون عن تأدية رسالة، ولكن وسائل الإعلام وهذه الحريات والنظام المادي لا تنطلق إلا من أجل تحريك أجواء الإعلام المحموم لاجتذاب أكبر قدر من المشاهدين من أجل أن تمرر هذه البرامج التي تختزن هدفا سياسيا أو هدفا اجتماعيا أو ثقافيا أو ما إلى ذلك. لذلك فإننا نجد أن السياسة الإعلامية الآن هي التي تحدد السياسة الثقافية إذا صح التعبير، وهي تحدد نوع الصورة ونوعية الفيلم ونوعية المشاهد، لأن البرامج كلما كانت أكثر إثارة كلما اجتذبت عيون المشاهدين أكثر. فلذا
ينبغي
نعم
على الأولياء والمربين أن يكونوا جدا واعين وأن يكونوا على مستوى من الثقافة والفهم.
يعني قلنا أنه يكونون في حالة طوارئ دائما.
بالتأكيد بالتأكيد ويعوا الخطط الاستكبارية للخطط الاستكبارية التخريبية لأجيال للأجيال الإسلامية والمجتمع الإسلامي. فيفترض أن هذه المسؤولية تأخذ من الأهمية عند الأولياء وعند المربين حيث تكون لها الأولوية ضمن مسؤولياتهم الأخرى.
نعم، إذن هل يمكن الابتعاد عن التكنولوجيا وبعض الوسائل الحديثة والاستغناء عنها بشكل كلي خوف تأثير أفراد العائلة بها أو اقتدائهم ببعض السلوكيات البعيدة عن الأدب الإسلامي والعيش كما عاش الأجداد ونحن في عصر الحاسوب؟
يعني هذا السؤال وكأنما تريدين أن ترجعي بالإنسان مثلا ألف عام إلى الوراء.
نعم،
ففي الحقيقة الآن أيضا موجودون في أقاصي الدنيا تلك القرى والغابات التي يعيش فيها الإنسان بنفس الحياة التي كان يعيشها قبل ألف عام، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد للإنسان أن يبقى على نمط واحد من الحياة، بل أراد للعقل أن يعمل وأن يطور حياة الإنسان وأن يتقدم الإنسان في كل مجالاته. ولذلك في كثير من الآيات القرآنية حتى القرآن الكريم على التفكير وعلى التعقل وعلى التفهم وعلى دراسة أوضاع الأمم الأخرى والأخذ من الأمم الأخرى ما فيه نفع الإنسانية. قل سيروا في الأرض، هذه الآيات التي حثت على النظر في الآفاق لكي يستفيد الإنسان من هذه الآفاق، آفاق الدنيا، ويطور حياته ويسعى نحو الكمال في كل شيء. طبعا لا ينبغي لا يتصور أن الكمال فقط في الجانب المادي، الكمال في الجانب المادي والجانب الروحي. لكن للأسف الإنسان المعاصر ماذا فعل؟ تطوره وبذل كل جهدي في الجانب المادي.
نعم.
وحمل الجانب المعنوي والروحي، ولذلك حصل هذا التباين وحصل هذه المفارقات بين أخلاقية الإنسان وبين تطوره المدني وحياته المادية.
حتى الآن نرى المشكلة في المشكلة في التلفزيون والفضائيات والإنترنت وكل هذه الوسائل الحديثة أنها دخلت في اللعبة الاقتصادية اللي لا تعتبر مسألة تحديد جعلت الربح لا يخضع إلى القيم الأخلاقية، بل على الإنسان أن يربح المال ما أمكنه ذلك.
نعم.
حتى لو كان على حساب القيم الإنسانية وعلى حساب توازن المجتمع، فنرى أن عنوان الحريات يمنع أي رقابة أخلاقية أو دينية بالنسبة إلى برامج التلفزيون أو السينما أو الفضائيات أو غيرها من وسائل الإعلام في هذا المجال.
فالإسلام بعكس ما يتصور الكثير أو الكثيرون في أن الإسلام يريد للإنسان أن لا يتطور.
نعم.
الإسلام يريد للإنسان أن يتطور وأن يتقدم وأن يستفيد ويستثمر كل إمكانات الحياة من أجل خدمة البشرية،
ولكن في حدود الشريعة.
في حدود الشريعة. نعم. وأن يحافظ على الجانب المعنوي وعلى الآداب التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيش بها في مجتمع متكامل متناصح.
أحسنتم، وبهذا أعزائنا المستمعين تنتهي حلقة هذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى نلقاكم نستودعكم الله ونشكر حسن متابعتكم وأصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى أناشيد مختارة من إذاعتكم هذه، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ لقاءنا لهذا اليوم أيها الأحبة بالاستماع إلى أنشودة في الحث على التواضع ولين الجانب. إذن عنوان الأنشودة: لا تتكبر. نستمع معا.
لا تتكبر، لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع، بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر.
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي، وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك، وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله، ومميز في علمه هدم التكبر فضله. فدع التكبر ما حييت، حييت ولا تصاحب أهله، فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله. أيها الأحبة، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شفيع الخلائق.
شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة، عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة.
شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة، عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتهي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق، شفيع
الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يريدك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيامة
فكل نبي بهذه الرحال لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليم ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام
شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لا ترتدي فأنت المشفع يوم
وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم الزحام فيقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء فإما نعيم بنور الرضا وإما شقاء بنار الظلام
شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة
الصلاة
عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ومفتاح باب جنتك والناهض بأعباء مواثيق عهدك إلى عبادك وذريعة المؤمنين إلى رضوانك والمستقل بما حملته من الإشارة بآياتك والذي لم يستطع إلا موافقة علمك وقبول الرسالة إذا تقدم له قبولها في أم الكتاب عندك، وكيف يستطيع رد ما نفذت به مشيئتك من يتقلب في قبضتك وناصيته بيدك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الأخرى. نستمع معا إلى الأنشودة الختامية في هذا اللقاء أيها الأحبة، ونحن نستودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها
دوم خلها لله،
ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتها، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بدلك وتفضح صدقاتك، الله عليم دفتر، وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين، دوم خلها لله ولا تنتظر الناس وشكرها،
خلها لله،
ترى اني خطأ كلمة يظهرها، لا تنصح وصوتك يريد اكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي نحتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظري زيد جراحة. كل شي يتصور وتظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله، أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا ما ينقطع يبدأ ذبوله، ولا تفرح وتختال بذكرها،
خلها لله
خلها لله، ترى النية سكوتك يختصرها.
ذكرٌ وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سألني بعض الإخوة عن معنى قاعدة إن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، وطلب تفسيرنا وكلاما حول هذه القاعدة. اعتقادنا بما ثبت عن النبي وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وبما يؤيده من قطعي العقل، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة. حجة ما معناها؟ يعني إنسان يمكن أن يهدي، يمكن أن يقيم الدليل، يمكن إذا أرادت البشرية أن يهديها كلها سواء السبيل. هذا الإنسان في كل عصر لابد أن يكون موجود، إما نبي أو وصي نبي إلى أن تقوم الساعة. هذا الحجة لله في كل عصر له صفات، له مميزات، خلاصته أنه إنسان فيه علم إلهي وفيه سر إلهي. ضرورة وجود حجة لله عز وجل في الأرض من وجوه متعددة. يبدو أن أهم هذه الوجوه أنه لابد من قدوة للبشر. الإنسان نظريا يصعب عليه أن يهتدي، يمكن أن يضل نظريا، يعرف في معرفة الله ما هو الله، في تكليفه، في نمط سلوكه، فيما يجب ويحرم، في مسيرة حياته، المسيرة الفردية، المسيرة الاجتماعية، يمكن أن يضل، يحتاج إلى هادي. وهذا الهادي هو النموذج الرباني، إنسان ولكن نموذج رباني. إذن ضرورة تجسيد المبدأ والنظرية بإنسان يعيشها ليكون قدوة إلى البشر. وعندما نتأمل في القرآن، في الحجة التي يقدمها، في المعارف التي يقدمها، في النمط الذي يقدمه، في الإسلام، في الكون، في وجود الله عز وجل، نشعر بضرورة أن يكون إنسان يجسد هذا المبدأ، وإلا يضل الناس. وأول ما يضلون في معرفة الله. الآن نجد أن المسلمين ابتعدوا عن المعصوم، فأنواع الاتجاهات فيهم من مرجئة إلى مشبهة إلى مجسمة إلى أنواع من الاتجاهات في معرفة الله عز وجل، تجد 20-30 مسلكا واتجاها. إذن لابد من نمط تتجسد فيه معرفة الله الصحيحة، يعرف الناس الله به بهالنمط من المعرفة. كذلك في السلوك، وجود حجة لله في أرضه ضرورة إنسانية، ضرورة بشرية، ضرورة عملية، لأن المسألة النظرية لا تكفي. الآن أنت من ناحية صناعية، إذا تريد أن تصنع مصنع للزجاج، تقيم مصنعا للزجاج، كتب عن صناعة الزجاج، كتب عن صناعة السجاد، عن أي صنعة من الصنعات، عن الهندسة المعمارية، ما تكفي الكتب، يحتاج إلى مهندس عملي كيف ينفذ. إذن تجسيد المشروع النظري بإنسان عملي هذه مسألة مهمة. والدين الإلهي فيه علوم، الدين الإلهي نمط السلوك الإلهي الذي يريده من الإنسان، المشروع الإلهي لحياة الإنسان، هو نظريات مفصلة إذا صح التعبير، مع مجازية التعبير بالنظريات. يعني من ناحية نظرية علوم، ولا بد أن تتجسد في نمط، هذا النمط يكون هو المطلوب لله عز وجل، وهذا معنى وجود حجة لله سبحانه وتعالى في أرضه. هذا الإنسان الحجة أيضا عنده علوم تميز فيها، وعنده سر من ربه، قرب من ربه، مستجاب الدعوة من ربه، كرامات له، معجزات له، وهذه ما نعتقدها في الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل لما قال لنبيه قل لهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني من بعدي الذي يورث علم الكتاب، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الذي على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وآله يتلوه شاهد منه، من هو؟ يأتون يفسرون الآية ويحللونها يبعدون، ليبعدوها عن أهل البيت عليهم السلام. يأتي عكرمة ومكرمة وقتادة وفلان وفلان ورواة بني أمية ليميعوا أمثال هذه الآيات، هل نقبل منهم عملهم؟ واضحة كل الوضوح، يتلوه شاهد منه، من الشاهد منه هو علي عليه السلام. ومن عنده علم الكتاب، يقول كفى بالله، يفسرونها أنه الذين عندهم علم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى. يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا علماء اليهود والنصارى. قال الإمام الباقر عليه السلام قال له يفسرونها هكذا، قال إذن يهدونهم إلى دينهم، إذا الله أمرنا أنه أنتم اسألوا أهل الذكر هؤلاء علماء اليهود واسألوا الحاخامات والقساوسة ويهدوكم إلى دينهم، كيف يكونون هم أهل الذكر؟ أهل الذكر ومن عنده علم الكتاب يعني عنده علم كتاب اليهود والنصارى، هؤلاء اتبعوهم، هل يعقل أن يأمرنا الله عز وجل به؟ ويتلوه شاهد منها أيضا يحاولون تمييعها وتفسيرها. نحن نعتقد بأن العترة الطاهرة يعني علي والحسن والحسين والصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها أم الأئمة، والأئمة من ذرية الحسين عليهم السلام التسعة الذين خاتمهم الإمام المهدي صلوات الله عليه، هؤلاء هم آل البيت. مصطلح حتى لو آل البيت في اللغة أوسع، النبي صلى الله عليه وآله حدده قال هؤلاء بس يعني، والنبي ما ينطق عن الهوى، حددهم الله عز وجل، أمر الأمة باتباعهم، يعني فيهم هذا السر، أورثهم الله الكتاب، يعني عندهم علم الكتاب وعندهم هذا السر الإلهي ليكون كل منهم في عصره حجة لله على خلقه، عنده علم يقيم به الحجة، عنده كرامة على الله عز وجل، مستجاب الدعوة. تقول لماذا ما حكموا؟ هذا أمر يخصهم، الأنبياء ما كان عندهم قدرة واستجابة الدعوة، لماذا ما حكموا وكانوا مرة غالبين مرة مغلوبين؟ هذه قوانين الله عز وجل أجراها. نبي الله سليمان هو أقوى من آصف ابن برخية الذي أتى بعرش بلقيس من اليمن بلحظات، لماذا هو ما أتى به؟ ليبين لهم وصيه ووزيره من بعده حتى يطيعوه اليهود، وما أطاعوه. إذن هناك أسرار فيما يقوم به النبي أو لا يقوم، هو يعمل بتكليفه برؤيته بعمله، ما نفرض عليه أن يعمل. كذلك العترة الطاهرة هم حجج الله على خلقه، كل واحد منهم إنسان رباني مميز بعلومه بسلوكه، وهذا الحق لهم أعطاه لهم الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله، إذن ليس من المغالاة أن نعتقد بهم ذلك، وهذا معنى كونهم حجة لله على خلقه يحتج بهم لعلمهم ولأنهم على خط رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء من هدي المنبر الحسيني تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة إسلامية لخطيب المنبر الحسيني المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رضوان الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة هو لا تدركه الأبصار.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما تاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية الكريمة مدلولها واضح بأن الله عز وجل لا يرى، بس كثير من الناس يقول أنه يرى يوم القيامة. الآن أكو عندنا مدارس فكرية معاصرة، هاي المدارس الفكرية المعاصرة تقول أن ذول المتدينين المؤمنين يعتقدون بإله لم يروا ما شافوه ويعتقدون بوجوده. يقولوا اللي ألجأهم لها الاعتقاد شنو؟ اللي ألجأهم لها الاعتقاد أنهم ما يقدرون يفسرون الكون تفسير علمي، بس يقولون هالتفكير غلط. ليش غلط؟ يقولون غلط لأمرين. الأمر الأول أن إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب ما يمشي ويا العلم، وحدة. والأمر الثاني أن الكون تولد تولدا ذاتيا. شلون تولد تولد ذاتي؟ يعني هو أنشأ نفسه بنفسه في حركة داخلية. أولا اللي يقولون ذولا يقول أن إيمان المؤمنين إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب لا يقره منطق العلم. الآن لما نسأل هذا اللي يؤمن بالجاذبية، أنت شلون آمنت بها مع أنك ما شايفها أنت، إنما استنتجتها استنتاج والشكل؟ إذن أنت آمنت بالغيب. التفكير الإيمان بالغيب إذا ما أخوذ من استنتاج منطقي إيمان صحيح. أنت الآن تؤمن بأشياء أنت مو شايفها، شلون آمنت بها؟ شو اللي خلاك تؤمن بها؟ فإذن التفت هاي نقطة. النقطة الثانية هذه حكاية الصدفة. لو نجي نسأل نقول له تعال، هذه الصدفة اللي تقول انها صدفة، ليش مو حكيت كم صدفة؟ لان ارجوك احنا لو اريد نحكم قانون الصدفة بعد يظل عندنا قانون او شريعة؟ لان اجي الواحد اقول له تعال انت مجرم، انت قتلت، لازم القانون ياخذ حقه منك. يقول لا صدفة، انا هاي مو عن قصد، صار القتل صدفة. ما يجوز هالصدفة في اليوم من الايام تبني لي بيت، ما يجوز هالصدفة في يوم من الايام تسوي لي الشيء الفلاني. يا اخي ارجوك، هذا هو منطق الخرافة. منطق الخرافة هو هذا، ويرمون المؤمنين بان منطقهم منطق خرافة. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي يقول ان الكون تولد تولدا ذاتيا، او المعبر عنه بالقانون الميكانيكي. زين، الكون لما تقول لي تولد تولدا ذاتيا، الكون هو شنو؟ الكون مجموعة من الجوامد. هاي المادة جامدة، لا بها عقل لا بها تفكير. اذا كانت مادة جامدة ما بها عقل ولا بها تفكير، شلون تخلق هالكون المنظم؟ وإلا كل منطلق للتفكير في هذا الكون بدون فكرة الخالق يعتبر هراء، يعتبر فارغ، لأن من وراء كل شيء في الوجود الله عز وجل. هو خالق الاشياء، خالق كل شيء. اذن في واقع الامر منطق العقل ومنطق العلم هو منطق الايمان بالغيب. ولذلك القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب يمدحهم. زين نعود للآية. زين الآية تقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار يعني ذوي الأبصار. ما المقصود يدرك الأبصار؟ يعني أنه يحيط بالكائنات، لأن الله عز وجل إذا أدركته الأبصار أحاط به الكون، يعني صار محدود، صار جسم. والجسم فقير ما يصير غني. جسم شلون يعني فقير؟ فقير الى المكان، يريد له مكان يحل به حيز، لابد من مكان. زين فقير الى الزمان، يحتاج الى زمان. زين لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. انتقلت الآية الكريمة قالت وهو اللطيف الخبير. اللطيف يكون مفسرين بها ست معاني، بس ابرز هالمعاني ثلاثة أذكرها إليك. المعنى الأول، المقصود باللطيف الذي يسبغ النعم على عباده. أول النعم، أول لطف الله إسباغ النعم علينا. إذا يعاملك بالعدل مصيبة يا أخي، والله مصيبة. اللهم عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. المعنى الثاني من معاني اللطف حسن التدبير. لطف التدبير ان الله عز وجل لطيف لانه مدبر. ولذلك احنا نقول يا مدبري ولست ادري. الواقع اذا اللطف، اللطف هو معناه التدبير على رأي اخر. الرأي الثالث ان اللطف، ان الله عز وجل لا يرضى من نفسه القليل للعباد، ويرضى من العباد القليل من العبادة. شلون يعني؟ اذا راد يعطينا يعطينا بكثرة عجيبة بلا حد، ويقبل من عندنا الشيء البسيط. لا يرضى من نفسه القليل، لكن من عندنا يرضى القليل. ومع ذلك هالقليل ما جنسوه. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ولكن ما نرضى من الله بالكثير. مع أن يعطينا الكثير تلقى ما عندنا رضا عن الله. ها منطيني ليش منطل فلان وفلان؟ نفوس مملوءة حقد، مملوءة غل، مملوءة حسد. ولذلك الله عز وجل يأمرنا دائما أن نطهر أنفسنا قبل كل شيء. لأن أعود للموضوع، هذا الرأي الثاني بالنسبة إلى العفو، الرأي الثالث بالنسبة إلى اللطيف. أما الخبير، الخبير يعني العالم بمصالح العباد. شلون يعني؟ يجي واحد طبعا جاهل، ليش الله خلى يزيد بن معاوية يقتل الحسين؟ ما كان يقدر يوخر ليزيد. الله عز وجل يخطط وينظم وكل شيء بوقته يجيبه. اضرب لك مثل، واحد اسمه السدي يقول ليلة من الليالي الوحشة، ليلة من الليالي الطويلة، وانا يقول وحدي قاتلتني الوحشة، اجاني ضيف، طرقني ضيف، يقول رحبت بي، قلت له على الرحب والسعة، والله انا هوائي اليوم مستوحش ومألوم، والله جابك تريح عني، توخر عني وحشتي. يقول رحبت بي وقربته وقدمت له الطعام والشراب، اكل وشرب وقعدت وياه اسمر وياه. يقول جابنا الحديث، جابنا الحديث الى واقعة الطيف، قلت له الواقعة واقعة دامية، ولولا سود الله وجوههم اللي اشتركوا بيها. النبي يقول ان امرأة يطالب بدم ولدي لخفيف الميزان. بعدين لا شك ان هؤلاء اناس الله سيعرضهم الى العقاب والى النار. قال لي لولا عم يقولون ان الله او ان النبي قال ان قاتل ولدي الحسين لا يطول عمره. قال لي انا احكي لك، انا شوف عمري ايش قد، انا عمري 20 سنة. قال لي تعرفني انا منه؟ قلت لا. قال لي انا الاخنس بن زيد. فشويت قال لي انا اللي قدت كوكبة من الخيل ورضضنا صدور القتلى، انا واحد. زين. انا واحد ممن طعن العباس.